أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يضاف إلى الدرس السابق بعض الملاحظات الصغيرة، منها مسألة الرواية مرسلة جميل، قلنا أنه رواه الشيخ الحليمي كما رواه الشيخ الطوسي، والموجود في الكتابين يقضى عنه لا يقضى على الغائب، مو الغائب يقضى عليه إنما الغائب يقضى عنه. وقلنا أنه بناء على هذا الرواية قد تكون أجنبية عن محل الكلام، ليست ناظرة إلى باب القضاء والحكم الذي هو محل الكلام، لكن قلنا أن الرواية بسند الشيخ الطوسي وبسند الشيخ الكليني ضعيفة، ضعفها واحد وهو وجود جعفر بن محمد بن حكيم في كلا السندين، سند الشيخ الطوسي وسند الشيخ الكليني، فالضعف من هنا نشأ. ولأجل ذلك لا تؤثر على الاستدلال بالرواية المعتبرة حتى لو احتملنا اتحاد الروايتين، حتى لو احتملنا اتحاد الروايتين وأنهما رواية واحدة، مع ذلك لا يؤثر في ماذا؟ في اعتمادنا على المعتبرة التي رواها الشيخ الطوسي في موضع آخر. لماذا؟ لأن النقل الآخر ليقضى عنه هذا لم يرد في طريق ماذا؟ معتبر. الاعتماد على مرسلة جميل بن دراج المروية في التهذيب بالسند الصحيح على ما ذكرنا، وفيها الغائب يقضى عليه هو الغائب يقضى عنه، على أنه من المحتمل احتمالا معتدا به أن هذا تصحيح يقضى عنه، تصحيح في الكافي وفي الموضع الثاني من التهذيب، باعتبار أنه تكرار واضح غير مقبول. يقول الغائب يقضى عنه ثم يقول ويقضى عنه دينه، بعدين تجي ويقضى عنه دينه، هذا يناسب أن يكون مثل الفقرة الأولى قال ويقضى الغائب يقضى عليه، ثم بعد ذلك يضاع ماله ويقضى عنه شنو دينه، وهكذا يعني أنسب هذا. لا يبغى أن يكون هناك تصحيح فيما هو موجود في الكافي والتهذيب، احتمال يعني احتمال. على كل حال الطريق ضعيف بجعفر بن محمد بن حكيم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي فاتنا ننبه عليه أنه أكو رواية معارضة لهذه الروايات التي يستدل بها على أصل المشروعية الحكم على الغائب، وهذه الرواية المعارضة هي رواية أبي البختري المروية في الباب الرابع في الباب 26 نفس الباب، لكن الحديث الرابع، رواية مروية عن طرب الإسناد عن أبي البختري، وفيها أن الغائب لا يقضى عليه، أن الغائب لا يقضى عليه. هذه الرواية ضعيفة سندا بأبي البختري، هذا ضعيف منصوص على ضعفه وكذا، فهي ضعيفة سندا، مضافا إلى أنه حتى لو كانت تامة سندا بالإمكان أن يقال بأنها أخص مطلقا من الروايات السابقة مثل معتبرة، يعني مثل مرسلة جميل بن دراج المعتبرة سندا، وذلك لأن لا بالعكس، بمعنى أنها يمكن تخصيصها أي رواية البختري بماذا؟ بمعتبرة جميل بن دراج، مرسلة جميل بن دراج، لأن سيأتي أن مرسلة جميل بن دراج الغائب فيها لا يراد به على إطلاقه، وإنما يراد به الغائب سيأتي بعد الذي لا يتمكن من الحضور أو الذي يصعب عليه الحضور، فأمثال هذه التقييدات كما سيأتي، هذا هو الذي يحكم عليه ويقضى عليه. فحينئذ نقدر نقول بأنه رواية معتبر الجميل بن دراج أخص مطلقا من ماذا؟ من رواية ابن البختري. ابن البختري يقول الغائب مطلقا لا يقضى عليه، بينما هاي تقول الغائب إذا كان حضوره صعبا عليه، يتعذر عليه الحضور، يصعب عليه الحضور، وأمثال هذه الأمور كما سيأتي، حينئذ تكون معتبرة جميل أخص مطلقا من رواية ابن البختري فتخصصها. وبالنتيجة أن الغائب الذي نتكلم عنه وهو الذي يصعب عليه الحضور هذا يقضى عليه كما هو مفاد معتبرة ومرسلة جميل ابن دراج. الأمر الثالث اللي بدنا ننبه عليه هو في الأمر الأول قلنا البحث يقع في أمور. الأمر الأول مسألة تعميم الحكم إلى دعوى العين، تعميم الحكم إلى دعوى العين. قلنا بأنه أولا يمكن تمسك الإطلاقات، إطلاق 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 دليل حجية البينة، بين حجة يجوز القاضي أن يعتمد عليها في الدين وفي العين، هاي واحد. الأمر الثاني هو التعدي من نفس معتبر الجميل ومرسل الجميل، أن نتعدى من نفس هذه وإن كان موردها الدعوة في الدين دعوة الدين، لكننا يمكن أن نتعدى بإلغاء الخصوصية على ما بينا. هناك أمر ثالث يمكن أن يذكر في هذه الرواية وهي يعني كدليل على ثبوت الحكم في العين كما هو ثابت في الدين، وهو أنه احتمال في الرواية أن تكون فقرة الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، هذه أشبه بتأسيس قاعدة عامة، قاعدة عامة. بعدين جملة ويباع ماله ويقضى عنه دينه هذا أشبه بالتطبيق لهذه القاعدة ماذا؟ العامة. ومن هنا نقول أن التطبيق مختص بلا إشكال بماذا؟ بدعوى الدين. يعني الرواية تقول يباع ماله ويقضى عنه شنو؟ دينه. لكن القاعدة العامة تبقى على عمومها، ولا داعي لتخصيصها بماذا؟ بالدين. ومقتضى عمومها هو شمولها للدين وماذا؟ وللعين. إذا فهمنا من الرواية هذا حينئذ يمكن الاستدلال بنفس القاعدة العامة المذكورة في الرواية بلا حاجة إلى إلغاء الخصوصية وأمثالها. الرواية هكذا الغائب يقضى عليه، الغائب يقضى عليه، الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب. إذا قدرنا نفهم هذا بأن هذه الجملة الثانية تطبيق للقاعدة الكلية، فتبقى القاعدة الكلية على حجيتها وعلى إطلاقها، فيمكن التمسك بها حتى في ماذا؟ في العين. هذا شيء أردنا إضافته للبحث السابق. الآن نأتي إلى الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام هو أن الصحيح أن الرواية المعتبرة مرسلة جميل تدل على عدم جواز دفع المال إلى المدعي على الغائب إذا قام البينات، تقول أن يحكم على الغائب ماكو مشكلة، لكن لا يدفع المال إلى المدعي إلا بكفلاء كما تنص عليه المعتبرة. والظاهر أن المقصود من الكفلاء وأنهم يضمنون الكفلاء، وإن كان موجود كفلاء بالرواية لكن لم يلتزم أحد من الفقهاء بتعدد الكفيل في المقام، هذا تقييم واحد. لعل كفلاء أشبه باسم الجنس لا يراد به تعدد، لم يلتزموا بالتعدد في الكفيل في محل الكلام، وإنما يتكلون بكفيل واحد بلا إشكال. المراد بالكفيل هو أن هذا الكفيل يضمن يضمن المدعي على تقدير حضور الغائب ونقض للحكم وإقامة حجة تنقض هذا الحكم وأقوى من الحجة التي استند إليها المدعي، حينئذ يضمن هذا ماذا؟ يضمن المدعي في أنه يرجع المال الذي أخذه ودفع إليه المن إلى الغائب المدعى عليه ليقام حجة على أنه المال له وليس المن وليس المدعي. هذا هو الغرض من الكثير. ضمان، فهو ضمان على تقدير في الحقيقة، ضمان على تقدير، هو يضمن المدعي على تقدير حضور الغائب وإقامة شنو؟ وإقامة بينة على صحة قوله أو نقض لبينة المدعي أو إثبات لبطلان ما حكم به ماذا؟ ما حكم به الحاكم، لأنه هو على حجته، الغائب على حجته. هذا هو الغرض من الكثير. الكلام في هذا يقع هنا، أنه هل يمكن الدفع إلى المدعي بلا كثير؟ من دون كثير أن يدفع إلى المدعي؟ الظاهر أن هذا يختلف باختلاف ما نفهمه من الغرض من الكثير ما هو. تارة نفترض أن الغرض من الكثير هو أن يضمن قدرة المدعي على الأداء، قدرة المدعي على الأداء، يضمن قدرته على الأداء. في هذه الحالة ممكن يعني الاستغناء عن مسألة ماذا؟ مسألة الكثير. وذلك في ماذا فرضنا أن الحاكم يعلم بأن هذا رجل متمول صاحب أموال وقادر على الأداء وبلا إشكال قادر على الأداء، فحينئذ لا داعي للكثير، لأن الغرض من الكثير بحسب الفرض هو أن يضمن قدرة المدعي على الأداء. هذا عندما يكون الشخص متمول وصاحب أموال وثري، هذا يكون هذه القدرة تكون مضمونة، هذه القدرة تكون مضمونة. إذا كانت مضمونة حينئذ لا داعي للكثير، لأن الغرض من الكثير هو ضمان هذه القدرة. والرواية الضعيفة سند أو الطريق الآخر للرواية اللي يروي الشيخ الكليني عن محمد بن مسلم، وكذا الشيخ الطوسي في الموضع الآخر عن محمد بن مسلم، يعني عن جميل عن محمد بن مسلم، يقرأ هذا أنه ضعيف السند في ذيلها، بها عبارة مليان. إذا لم يكن مليان، يعني يقول هاي الكفالة إنما تطلب من الشخص إذا لم يكن المدعي شنو؟ مليان، يعني متمول وصاحب أموال وثري. فإذا لم يكن مليا حينئذ يطلب الكفالة لضمان القدرة على ماذا؟ على الأداء. أما إذا كان مليا لا داعي للكثير. ومرة نفترض أن الغرض من الكثير لا هو ضمان الأداء، أن يضمن أداء ماذا؟ أداء هذا المال الذي أخذه بحكم الحاكم مع غياب المدعى عليه، يضمن أداء بحيث هذا الحاكم إذا رجع هذا الشخص وأقام ما ينقض به هذا الحكم، حينئذ هذا الكفيل يضمن أن المدعي يؤدي هذا المال الذي أخذه ويدفع إلى المدعى عليه الذي كان غائبا. واضح أنه في هذه الحالة ما يكفي أن يكون ملي، أن يكون صاحب ثروة، أن يكون متمول، يعني احنا ما نريد ضمان لقدرته على الاداء، وانما ضمان المن للاداء ضمان. فلا يكفي حينئذ ان يكون ماذا؟ مليا، بل لا بد من الكفيل لكي ماذا؟ لكي يكون ضامنا لاداء هذا المدعي للمال الذي اخذه. نعم في حالة اخرى، في حالة ما اذا حصل الاطمئنان، قد في بعض الاحيان يحصل الاطمئنان للحاكم بماذا؟ بأن المدعي يؤدي، وهذا غير ضعيف. ما إذا كان المدعي ثقة ورجل معروف بالوثاقة وبالأمانة وبإلى آخره، حينئذ يكون الحاكم مطمئنا بماذا؟ بأدائه. لا يبعد أنه في حالة الاطمئنان أن يقال بأنه يمكن الاستغناء عن الكفيل، لأنه كما قلنا الغرض من الكفيل هو ضمان الأداء، مع الاطمئنان بالأداء لا داعي للكفيل. وإنما التفيه يؤخذ في حالة التردد والشك وعدم ضمان وعدم وضوح ماذا أن المدعي يؤدي هذا المال بعد قدوم الغائب. الأمر الثالث الذي يرتبط بهذا الباحث هو أن الحكم على الغائب المشروع بحسب الأدلة، هذا الحكم على الغائب هل يختص بحقوق الناس أو يشمل حقوق الله سبحانه وتعالى؟ حقوق الناس قلنا يشمل، لا يختص بالدين، يشمل الدين وماذا والعين على ما تقدم في الأمر الأول، لكن هناك تعميم آخر يتعممه، هل يشمل حقوق الله؟ هل يشمل الحدود؟ حدود أقيمة بينة على أن فلان نستجد بالله زنا، أقيمة بينة على أنه فلان زنا، فلان سرق مثلا، وهذا حكمه ماذا؟ أن يحد. هل يمكن للحاكم أن يحكم بالحد عند قيام البينة عليه على شخص غائب؟ على شخص غائب يحكم بالحد أو لا؟ هل نتعدى إلى حقوق الله أو لا نتعدى إلى حقوق الله؟ هذا هو محل الكلام في هذا الأمر الثالث. الظاهر أنهم اتفقوا ظاهرا على ما نقلوا على عدم التعدي، بمعنى أنه لا يصح الحكم على من على الغائب في حقوق الله، وإنما يصح الحكم على الغائب في حقوق الناس فقط لا في حقوق الله، والدعوة الإجماع على ذلك، ونسب إلى فتوى الأصحاب وأنه لا خلاف فيه وبالاتفاق، وبعضهم ادعى الإجماع، فيبدو أنه المسألة الغائب ليست خلافية، أنه لا يحكم على الغائب في حدود الله في حقوق الله سبحانه وتعالى. علل هذا الحكم، علل يعني عدم التعدي إلى حقوق الله، علل بهذا التعليل بأن حقوق الله مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف بخلاف حقوق الناس فإنها مبنية على الاحتياط لحقوق الناس، بينما حق الله هو الله سبحانه وتعالى جعله مبنيا على التخفيف، جعله مبنيا على التخفيف، ولذا اتفقوا على أن الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات. الحدود تدرى بالشبهات، ولا أشكال في أنه يكفي في تحقق الشبهة التي يدرى بها الحد احتمال أن هذا الغائب قلوا يا شنو كان مكرها على الاتيان بما يوجب الحد، كان مكرها، كان مشتبها، كان مخطئا، إلى آخره من الاحتمالات التي يمكن تطرقها والتي تعتبر شبهة تكون موجبة علما لدرء الحد. فالحد مبني على التخفيف، يدرى بالشبهة بأدنى شبهة، فحينئذ الشبهة متحققة في حق الغائب، هذا غائب ونحتمل أنه مضطر، نحتمل أنه مكره، نحتمل أنه مشتبه، إلى آخره من الاحتمالات التي تدرى عنه ماذا؟ الحد. فحينئذ يقال بأنه لا يحكم عليه لأن الحدود تدرى بالشبهات، وكما قلنا اتفقوا على ذلك. هذا الكلام قد يعترض عليه بهذا الاعتراض، بأنه تارة يكون المقصود في المقام من الحكم الحكم القطعي النهائي الذي لا يقبل الناقض، والذي يتعقبه بحسب الفرض ماذا؟ إقامة الحد. تارة نقصد من الحكم عندما نقول يجوز أو لا يجوز الحكم على الغائب في حقوق الله، نقصد هذا الحكم، وأخرى نقصد ماذا من الحكم؟ لا، الحكم بالاستحقاق مؤثر من هذا، أنه هذا يستحق الحد، لا نريد بالحكم الحكم القطعي الغير قابل للنقض الذي يكون يعني يترتب عليه ماذا؟ إقامة ماذا؟ إقامة الحد، وإنما يراد الحكم بالاستحقاق. قد يقال بأنه إذا كان المقصود الأول الحكم القطعي البتي الغير القابل للناقض، وهذا بلا اشكال ينافي التخفيف المسلم في ماذا؟ في حقوق الله. هذا ليس تخفيفا في حقوق الله، هذا تشدد في حقوق الله. ان تحكم على شخص غائب، وهذا ان تحكم على شخص غائب حكما بتيا قطعيا ويتعقبه ماذا؟ إقامة الحد. هذا تشدد في حقوق الله، ليس تخفيفا في حقوق الله. ولعله هذا ليس هو المقصود لهم، ليس المقصود بالحكم على الغائب يعني الحكم بمعنى الحكم الذي يتعقبه إقامة الحد، ليس هذا المقصود لهم. والمقصود الثاني، شنو الثاني؟ هو أن يحكم حكما بالاستحقاق، إقامة بين على أن هذا جاء بموجب الحد، فيحكم على طبق هذه البينة بأن هذا يستحق الحد، مو أكثر من هذا، يستحق الحد. قد يقال بأن هذا الحكم لا ينافي التخفيف المسلم في ماذا؟ في حقوق الله، لا ينافي التخفيف، لأن هذا حكم بالاستحقاق، فلو جاء هذا من مجرد الاستحقاق لا يتعقبه إقامة الحد. فإذا حضر هذا الغائب وقام بين على أنه كان مضطرا، كان مكرها، كان مشتبها إلى آخره، حينئذ لا يستحق هذا ماذا؟ لا يستحق الحد، فيرفع اليد عن هذا الاستحقاق. هذا الحكم بهذا المقدار قد يقال بأنه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التخفيف. فلماذا اتفقوا على ماذا؟ على عدم جواز الحكم على الغائب في حقوق الله. الذي يمكن أن يقال بأنه في هذا المقام يبدو من كلماتهم أن المستند لهم على هذا الاتفاق على أن على عدم إقامة حكم في حقوق الله على الغائب، يعني في حدود الله على الغائب، المستند هو ما قلناه من قولهم عليهم السلام الحدود تدرى بالشبهات أو ما يشبه هذا. الحدود تدرى بالشبهات، ما هو المقصود بها؟ الحدود تدرى بالشبهات، ليس المقصود بها هو ماذا؟ هو مجرد ماذا؟ مجرد المنع من ماذا؟ من إقامة الحد. وإنما يبدو أن المقصود به لا، الحدود تدرى بالشبهات، وأنا نتعامل مع هذا الذي توجد شبهة في استحقاقه للحد، نتعامل معه معاملة البريء وكأنه ليس عليه شيء إطلاقا. درء الحد لا بمعنى درء إقامة الحد فقط، بمعنى أن الشبهة تمنع من إقامة الحد، أما أن يحكم عليه بالاستحقاق هذا لا مانع منه، وإن كان ماذا؟ غائب ويحتمل فيه الشبهة، ليس هذا هو المقصود. بل المقصود الظاهر من قولهم عليهم السلام الحدود تدرى بالشبهات، بمعنى أن الشبهة اللي هي احتمال الاضطرار، احتمال الخطأ، احتمال الإكراه وأمثال هذه الأمور التي يدرى بها الحد، أن الشبهة هذه شبهة الشبهة بمعنى احتمال الاضطرار وأمثاله، هذه الشبهة في حق الغائب حالها حال ما إذا ثبتت هذه الشبهة في حق من أقيم عليه الحد، من أقيمت عليه البينة وهو حاضر وأثبت ماذا؟ وأثبت بأنه كان مضطرا أو كان مكرها أو كان مثلا مخطئا. كما أن الاضطرار لو ثبت يدرى الحد، احتمال الاضطرار أيضا يكون موجبا لمن؟ لدرء الحد. درء الحد لا يتوقف على ثبوت الاضطرار، لا يتوقف على ثبوت الاضطرار الذي يعني عدم التعمد والاشتباه، لا يتوقف على ذلك. درء الحد كما يحصل بثبوت الاضطرار يحصل باحتمال الاضطرار المعبر عنه بالشبه في الرواية. احتمال الاضطرار هو يدرى الحد، وحال حال القرار فيما لو ثبت، لو ثبت ان هذا مضطر فلا اشكال في ان هذا يبرح عنه الحاج، كذلك حتى لو قيمه البينه عليه بانه زنى لكنه ثبت بانه مضطر مكره هذا يدرى عنه الحد لا اشكال. احتمال الاقتصار المعبر عنه بالتهمة هذا ايضا يدرى، ماذا يدرى الحد؟ خب لا اشكال من الامور الواضحة بان الاضطرار على تقدير ثبوته كيف يدرى الحد؟ ليس بمعنى انه يدرى الحد بمعنى انه يمنع من اقامة الحد، لا، اصلا يعتبر هذا الشخص الذي ثبت اضطراره لا شيء عليه اطلاقا، بريء، مو انه عليه بماذا؟ بالاستحقاق، لا هو بريء، هذا نتعامل معه كأنه إنسان بريء وليس عليه شيء إطلاقا، لا أن يكون محكوم بشيء. فالذي يرتفع عنه ليس فقط إقامة الحد وإنما حتى ما هو أزيد من ذلك. الغائب الذي عنده توجد عنده تهمة يحتمل في حق الاضطرار، الشارع يقول احتمال الاضطرار كالاضطرار نفسه يدفع الشبهة، يدفع الشبهة مو معنى انه لا يقام عليه الحد وانما لا يحكم عليه ايضا بماذا؟ بالاستحقاق، لان الاضطرار لا ثبت بلا اشكال لا معنى لان نحكم عليه بالاستحقاق، يستحق ماذا؟ لا يستحق شيئا. احتمال الاضطرار اللي هو شبهة ايضا يكون حكم هذا الحكم، الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات، الشارع يريد ينزل احتمال الاضطرار منزلة الاضطرار، احتمال الاشتباه منزلة الاشتباه، كما ان الاشتباه يدفع به الحد كذلك احتمال الاشتباه لاجل التخفيف ايضا يدفع به ماذا؟ الحد. ومن هنا يمكن أن نقول لأنه لا يجوز الحكم بالاستحقاق أيضا على من؟ على هذا الغائب، لأنه هناك شبهة، هناك شبهة يعني هناك احتمال أن يكون مضطرا أو مكرها، وهذا يدفع به الحد كما يدفع بالاضطرار على تقدير ثبوته أو الاشتباه على تقدير ثبوته. ومن هنا يصح ما ذكروه واتفقوا عليه كما قلنا بأنه نفرق بين حقوق الناس وحقوق الله، في حقوق الله يقضى على في حقوق الناس يقضى على الغائب، بينما في حقوق الله لا يقضى على الغائب. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع يرتبط بتحديد المراد بالغائب في الرواية، لأن هذا العنوان الغائب وارد في الرواية، الغائب ويقضى عليه، فهذا فقط العنوان، أنا ما هو المقصود بالغائب؟ الغائب ما هو المراد به؟ يظهر من عبارة المحقق في الشرائع أن المراد بالغائب هو كل من غاب عن مجلس الحكم، كل من غاب عن مجلس الحكم، سواء كان غائبا عن البلد الذي أقيمت فيه الدعوة أو كان شنو حاضرا، بل أكثر من هذا يقول حتى هذا الحاضر في نفس البلد سواء كان متمكنا من حضور مجلس الحكم أو كان شنو أو كان غير متمكن، يعني عمم الغائب للحاضر في البلد المتمكن من حضور مجلس الحكم، يقول حتى هذا يجوز الحكم عليه غيابيا، نعم يرفع على حجته الى اخره كما في الرواية، هذا ايضا يجوز الحكم عليه. فالقضية لا تختص لماذا بالغائب عن البلد، هذا رأي. رأي آخر يمثل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه يعمم الغائب للغائب عن مجلس الحكم، مو فقط الغائب عن البلد، لا، الغائب عن مجلس الحكم أيضا يشمل الغائب، لكن يخصه بماذا؟ بغير المتمكن من الحضور، يقول هذا الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم إذا لم يتمكن من الحضور يقضى عليه، يقضى عليه وهو غائب، أما إذا تمكن من الحضور وهو حاضر في البلد هذا لا يقضى عليه في حالة الغياب، من يستدعى ويجلب حتى يحكم على هذا الرأي الثاني. هناك رأي آخر يقول بأنه لا، الغائب يختص بخصوص الغائب عن البلاد، أما الحاضر في البلاد هذا ليس غائبا، لا يسمى غائبا، ليس المراد بالغائب الغائب عن مجلس الحكم، وإنما الذي يفهم ويستفاد من كلمة الغائب إذا أطلقت هو الغائب عن من؟ عن البلاد. أما الحاضر في البلاد هذا لا يقضى على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.